بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإخوة السلفيين بمدينة سوق أهراس بالجزائر أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي كانت ضمن سلسلة لقاءاتهم الهاتفية مع مشايخ الدعوة السلفية حفظهم الله جميعا. ألقاها فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، يسرنا في هذه الأمسية المباركة، أمسية يوم الأربعاء الثاني من شهر جمادى الأولى لعام 1437 للهجرة، أن يكون معنا عبر الهاتف فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى، وذلك في كلمة توجيهية يلقيها على أبنائه السلفيين. كما يسرنا أن نرحب بالإخوة الكرام الحضور، وكل من تبلغه هذه الكلمة فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعلموا رحمني الله وإياكم أن هذا الدين المتين قام على أسس قويمة وأصول متينة، ومن هذه الأسس العظيمة والأصول الجميلة التوحيد الذي هو حق الله سبحانه وتعالى على العبيد. فإن الله عز وجل خلق الخلق بأمر عظيم، وهيأهم لخطب جسيم. خلقهم الله عز وجل لا ليستكثر بهم من قلة، ولا ليستحي بهم من ضعف، وإنما خلق الله سبحانه وتعالى الخليقة ليعبدوه سبحانه وتعالى، ومفردوه بكل أنواع العبادة التي يحبها الله سبحانه وتعالى ويرضاها قولا وعملا واعتقادا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل في تعريف العبادة كما في كتاب العبودية: قال العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. ومن المقررات الشرعية أن أعظم ما يحبه الله سبحانه وتعالى وأعلم ما يرضاه الله عز وجل هو توحيده في إلهيته، توحيده في ألوهيته، توحيده في العبادة الذي هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعال المكلفين، كما قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال عبد الله بن عباس حضر هذه الأمة رضي الله عنه في قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ظاهر ذلك من الآيات. قال: إذا سمعت قول الله سبحانه وتعالى اعبدوا الله فوحدوا الله. الدليل على أن معنى شهادة لا إله إلا الله التوحيد ما ثبت في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ثم جاء ذلك في الصحيحين. ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا من اليمن، فقال: يا معاذ، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى شهادة أن لا إله إلا الله. جاء في رواية البخاري إلى أن يحشد الله. قال شراح، قال شراح كتاب التوحيد: ثم من ذلك على أن معنى لا إله إلا الله التوحيد. فهذا التوحيد الذي من أجله بعث الله سبحانه وتعالى الرسل كما قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا يعبد الله ويصلي الطاغوت. وكان الناس أول الأمر على المعتقد الصحيح والفطرة السليمة لا يعبدون إلا الله سبحانه وتعالى، ثم ضب إليهم دعوا الإشراك به، فأرسل الله الرسل وأنزل الكتب بدعوة الخلق إلى توحيد الله عز وجل بتصحيح ودعوة الناس إلى نبل الشرك وتصحيح عقائد الناس، كما قال الله عز وجل: كان الناس أمة واحدة أي في المعتقد. وقال عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب رضي الله عنهما: كان الناس أمة واحدة فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، بعث الله سبحانه وتعالى النبيين والرسل مبشرين من انتظم التوحيد دخول الجنة، ومنذرين من انحرف عن هذا التوحيد وهو حق الله على العبيد بالنار عياذا بالله. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير قول الله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، فلما مات آدم عليه الصلاة والسلام بقي ذروه على التوحيد 10 قرون، ثم دب إليه من الشرك، فأرسل الله سبحانه وتعالى إليه نوحا عليه الصلاة والسلام ليصحح معتقده ولينذر الشبهات التي لصقت بأذهانهم في قضية إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. فكان من أمره ما قص الله سبحانه وتعالى في كتابه، ثم بعد ذلك أحبكم في الله حين فشى الشرك انتشر كما كان سابقا، فأرسل الله سبحانه وتعالى رسلا للقضاء عليه ومن حارب الشرك الذي هو أعظم الظلم. كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة لقمان: قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك هو أعظم الظلم وهو أقبح القبائح، كما أن التوحيد هو أعدل العدل وهو أحسن الحسنات. فثبت عند أحمد بن مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنهم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: فلا إله إلا الله من حسنات؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله أحسن الحسنات. فالتوحيد هو أحسن الطاعات وهو أفضل التوبات وهو أعظم ما يتقرب العبد به إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك كان الواجب على عموم المسلمين أن يدعوا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وأن يكونوا من الدعاة إلى هذا التوحيد الذي هو حق الله سبحانه وتعالى على العبيد، وأن لا ينصرف الناس بدعوتهم عن توحيد الله سبحانه وتعالى وينصرف بدعوتهم إلى معرفة إلى الدعوة إلى الأخلاق أو الدعوة إلى الآداب فقط، بل يجب على الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أن يجب إلى الله عز وجل أن تكون دعوتهم دعوة على بصيرة وعلى تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يكونوا كحال أهل البدع والأهواء في دعوتهم والدعوة إلى الأخلاق فقط، وترك ما عليه السلف الصالح وحفظهم الله عز وجل من اهتمام بالعقيدة والاهتمام بهذا الأمر العظيم الذي من أجله كما ذكرت بعث الله سبحانه وتعالى الرسل، ومن أجله أقام الله سبحانه وتعالى فوق الجنة والنار، ومن أجله انقسم الناس إلى مسلمين وكفار. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو للتوحيد في مكة، يدعو للتوحيد في المدينة، ويدعو إلى مكملات التوحيد ويدعو إلى التحذير من الشرك ومن نواقض التوحيد ومن نواقض التوحيد. فالواجب على الداعية إلى الله سبحانه وتعالى أن لا يبتعد عن منهج النبوة بالدعوة في دعوته سبحانه وتعالى، ولا ينشغل بدعوته انشغالا كثيرا عن توحيد الله سبحانه وتعالى. الواجب عليه أن يكون في الدعوة دعوة إلى التوحيد، دعوة إلى تصحيح اعتقاد الناس، كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا من اتبعني سبحان الله وما من المشركين. فهو النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة على علم، وهذه الدعوة على البصيرة على العلم إنما هي إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. الواجب على المسلمين جميعا أن يكون هذا بينهم، وهذا هو شغلهم الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك بعث الله سبحانه وتعالى الرسل بالنذارة، وبعث نبينا صلى الله عليه وسلم بالنذارة عن الشرك والدعوة إلى التوحيد، كما قال الله جل وعلا: وأيها المستكبر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجس فانذر. فهنا قال: يا أيها المستكبر، يعني محمد صلوات ربه وسلامه عليه، قم يا محمد داعي للتوحيد، وأيها المدكر قم فأنذر، قم فأنذر قلبك وقم فأنذر عشيرتك وربك فكبر، ذلك بالتوحيد وتعظيم التوحيد، وثيابك فطهر من الشرك وعن الشرك، والرجل فهجر أي الأصنام فهجرها. هذه الآية فيها دعوة لتوحيد الله سبحانه وتعالى، ودعوة إلى ترك الأصنام وترك الشرك، وفيها دعوة إلى تعظيم الله سبحانه وتعالى بالتوحيد. ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته كلها داعيا إلى التوحيد، ناهيا عن الشرك، معظما ربه، وذلك في تحقيق توحيد الله سبحانه وتعالى. يهجر فهجر أن يهجر الأصنام وينبغ الأصنام وأهجر أهلها. لذلك كان الإسلام كما هو معلوم مقررا عند جميع المكلفين أن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله، أو البراءة من الشرك وأهله. هذا هو الإسلام، هو الاستسلام لله بالتوحيد، أن تكون يا عبد الله مستسلما لله سبحانه وتعالى بالتوحيد، لا تدعو غير الله ولا تتوسع على غير الله سبحانه وتعالى، ولا تستعين بغير الله عز وجل، ولا تعبد غير الله عز وجل. لذلك فصاحب هذه الكلمه الطيبه يعني لا اله الا الله، صاحب لا اله الا الله بالاستغاثه، فانه لا يستعين الا بالله سبحانه وتعالى، فانه لا يستعين الا بالله عز وجل، واذا دعا فانه لا يدعو الا الله سبحانه وتعالى. هذا هو الواجب على جميع المسلمين، أن يكونوا من أهل التوحيد، أن يكونوا من لا إله إلا الله، وأن يدعو الناس إلى ذلك، وأن يدعو صاحب البيت أهل بيته للتوحيد، ويدعو الأبناء للتوحيد، ويدعو الزوج زوجته للتوحيد، ويدعو الإمام أهل مسجده للتوحيد، ويدعو الجار جواه للتوحيد، ويدعو صاحب العمل عماله التوحيد، ويدعو من كان في العمل زملاء التوحيد. فهذا هو الواجب علينا، لأن الله سبحانه وتعالى ما خلقنا في هذه الدنيا لكي ناكل ونشرب فقط، أو خلقنا في هذه الدنيا تبهللا، أو خلقنا في هذه الدنيا لكي نلعب، أو خلقنا في هذه الدنيا لكي ننام وننتحي النساء. لا والله، وإنما خلقنا الله سبحانه وتعالى بغاية عظمى وحكمة كبرى، ألا وهي تحقيق هذا الأمر، يعني تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. التوحيد الذي انصرف عنه كثير من دعاة اليوم، انصرف عنه كثير من أمة المساجد، وصرف عنه كثيرا من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى في زعمهم أنهم دعاة، وصرفوا عن هذا التوحيد. لذلك كان هذا من أعظم الواجبات على الداعي السلفي، أن يكون في دعوته محققا لهذا العمل في نفسه وفي عشيرته وفي قبيلته وفي أهل بيته. فالواجب علينا جميعا أن نكون دعاة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الدعاة إلى تحقيق التوحيد، يبعث الدعاة ودعوة الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. وهذا إبراهيم الذي هو إمام الحنفاء الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: وإبراهيم الذي وفى، وجعله الله عز وجل إماما للناس، وأمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو كل منهما خليل الرحمن، فإبراهيم خليل الرحمن ومحمد صلوات ربي وسلامه عليه خليل الرحمن، أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة إبراهيم الحنيفية، وأخبر الله عز وجل أن إبراهيم أمة لوحده، فقال تعالى: إن إبراهيم كان قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اصطفاه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. فهذا إبراهيم الذي هذه صفاته كان أمة وكان قانتا لله وكان حنيفا. الله سبحانه وتعالى قد ذكر عن إبراهيم أنه لم يكن من المشركين، وأن إبراهيم شاكر لأنعمه، وأن إبراهيم هو الذي كسر الأقلام بيده، وإبراهيم هو الذي ألقي في النار، فذلك كله من أجل التوحيد، من أجل لا إله إلا الله، من أجل هذه الكلمة الطيبة التي هي معمودة بحق من الله. وهذه صفات إمام الحنفاء، وهذه صفات خير الرحمن، وهذه صفات أبي الأنبياء، ومع ذلك يقول داعي ربه سبحانه وتعالى: اجنبني وبني ان نعبد الاصنام. فعلى ابراهيم مع كل هذه الفضائل ومع كل هذه المناقب ومع كل هذه الصفات الجليله، ومع ذلك يقول عليه الصلاه والسلام داعيا ربه سبحانه وتعالى: اجنبني وبني ان نعبد الاصنام. لذلك قال ابن تيميه رحمه الله عز وجل: امن يامن البلاء بعد ابراهيم. فإن إبراهيم الذي هذه صفاته يقول: اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فلم يأمن البلاء بعد إبراهيم، مع أن إبراهيم كما ذكرنا هو إمام الخلفاء. في هذا الدعاء تنبيه لكل من كان في قلبه خوف من الله سبحانه وتعالى أن يحذر الشرك، ثم الحذر أن يخاف من الشرك. فإن إمام الدعوة يعني شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل تدوب في كتاب التوحيد بابا بعنوان الخوف من الشرك، وقبل هذا الباب قد بين معنى لا اله الا الله ومعنى قرار هذه الكلمه، وبين كذلك تحقيق ان من حق هذه الكلمه فله كذا وكذا. ثم بعد ذلك على ابواب ذكر هذا الباب، باب الخوف من الشرك، وليس تنبيه منه رحمه الله عز وجل لمن يقرا هذا الكتاب العظيم النافع اللي هو التوحيد، انك وان شعرت من نفسك يا عبد الله، وان شعرت من نفسك يا مسلم او يا مؤمنه او يا مؤمن، انك قد حققت التوحيد، او انك قد تعرضت على هذا العالم، او انك تنكر من التوحيد، فانه يجب عليك كذلك ان تخاف من الشرك بالله سبحانه وتعالى، وأن تخاف من الوقوع في الشرك، أن تخاف من الوقوع في الإشراك بالله سبحانه وتعالى. إذا ذكر شيخ الإسلام إذا التوحيد هو الباب تنبيها لعموم المسلمين أن يجب عليهم أن يحذروا الشرك كل الحذر. فهذا إمام الحنفاء يخشوا على نفسه، وهو إمام الحنفاء، فما بالك بمن هو دون هؤلاء الأصفياء وهؤلاء الأنبياء والرسل، فما بالك لمن هو دونهم من الأولياء والصالحين العلماء العاملين. فإنه يجب على جميع المسلمين أن يحذروا الشرك، ويجب على العامة كذلك يحذروا الشرك، فلا شك أن الحذر من الشرك من أوجب الواجبات، ومن يجب علينا جميعا أن نحذر من الوقوع في الشرك عياذا بالله، خاصة في زماننا فإن الحاجة ماسة لتعلم العقيدة الصحيحة، فإن الحاجة ماسة لتعلم التوحيد، الحاجة ماسة لتعلم العقيدة الأثرية السلفية، وهو الاطلاع على مسائل الشرك ووسائله، وأن الابتعاد عنه إنما يكمن في معرفته ولحاقبه. الابتعاد عن الشرك وعن وسائل الشرك وعن أنواع الشرك يكون ذلك بمعرفة وسائل الشرك، بمعرفة وسائل الشرك حتى يبتعد الإنسان عن الوقوع في هذا الإثم العظيم الذي هو أكبر الكبائر. يقول حذيفة رضي الله عنه: أنا الناس فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خير وأفهمه عن الشر مخافة أن يدركني، وكما قال الشاعر: أردت الشر عن الشر ولم يتوفيه من لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. فهذه الأزلام تبتعد الناس فيها عن التوحيد، تبتعد الناس فيها عن الدعوة إلى التوحيد، تبتعد الناس فيها عن الدعوة إلى تحقيق التوحيد. يجب على دعاة السنة أن يحرصوا في دعوتهم على توحيد الله سبحانه وتعالى، وأن تقام المحاضرات والدروس في هذا الأمر العظيم، وأن تقام كلمات والمحاضرات في هذا الأمر الجليل الذي هو توحيد الله سبحانه وتعالى. في هذه الأزمان خرجت دعوات وارتفعت أصوات تشعر بعدم الاهتمام بالتوحيد، أو تدعو وتقليل شأن التوحيد وأنزة الناس. فاحذروا أحبتي في الله هذه الدعوات، فإنها دعوات ساقطة كافلة، ليست دعوات ناصحة، ليست دعوات سلفية، وإنما والله دعوات حزبية أو دعوات بدعية أو دعوات لأصحاب الطرق الصوفية أو دعوات لأصحاب الترسل. فإنه كما قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل أن من أوائل من أن وقع في الشرك هذا الزمان كان من الروافض، كذلك لما أنه عليا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فاحذروا هذه الدعوات، دعوات الإخوانية أو الدعوات السرورية أو الدعوات القطبية أو الدعوات القطبية أو الدعوات التبليغية والصوفية والمشاعرة أو المطردية في الدعوة للتقليل من شأن توحيد الإلهية، أو التقليل من شأن توحيد العبادة، أو التقليل من شأن توحيد الألوهية. فإن هذه الدعوات إلى غير قبله الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى غير طريقة محمد صلى الله عليه وسلم عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر حياته يدعو إلى التوحيد ويدعو إلى توحيد الله عز وجل ويدعو إلى هذه العقيدة التي هي عقيدة القرآن وهي عقيدة الحديث. فالواجب علينا أن لا نتبع هذه الشعارات البراقة التي تدعو إلى التقليل من شأن التوحيد، فإن هذه الشعارات براقة يحسبها زمان ما ولكنها ليست بشيء. فهؤلاء أصحاب هذه الشعارات يقولون إن الزمن زمن اعتناء بأحوال المسلمين، يقولون المسلمون يقتلون يمينا وشمالا، وأنتم تهتمون بمسائل الاعتقاد، تهتمون بمسائل التوحيد، تهتمون بمسائل العقيدة، وتحذرون من الشرك بالله سبحانه وتعالى. فهذه وأصحاب هذه الشعارات يقولون ليس هذا أوانه، إنما قال الزمان أوان الوحدة الكاملة للمسلمين دون التفريق بينهم. ويقول آخر: لا نفرق الناس بالتوحيد وكل المسلمين أخوة. فهذه الأقوال أقوال ساقطة، وهذه الأقوال لا تصدر عن سلفي، وإنما تصدر عن إخوانجي، أو تصدر عن حزبي، أو تصدر عن صوفي، أو عن رافضي، أو عن أشعري، أو ما تريدي، أو عن صاحب الهوى. وأما من كان معظما للتوحيد وكان معتنيا بهذا الأمر العظيم، فإنه لا يصدر منه مثل هذا الكلام الصادق. فهذا الكلام كلام باطل وخطأ محض. يجب على المسلمين جميعا أن يتنبه نفسه وأن يحذر منه ويحذر منه، فإن أمور التوحيد هي أهم الأمور وأجلها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم مكث يدعو إلى الله عز وجل 23 سنة، وأكثرها في مكة، يقول لا إله إلا الله، ويدعو إلى لا إله إلا الله، ويبين يعني لا إله إلا الله لا معبود بحقه إلا الله. ففي هذا توجيه كريم للدعاة إلى الله سبحانه وتعالى إلى أن يهتموا بالعقيدة الصحيحة، فهذا أمر مهم وقوي. وذلك لأن الناس إذا صلحت عقائدهم بإذن الله سبحانه وتعالى كانوا من أهل الجنة مهما قد ذنوبهم ومعاصيهم. أما إذا كان التوحيد مختلا فإن صاحبه على خطر عظيم وعلى باب كبير مبين عياذا بالله. فالله الله أحبكم في الله في تحقيق هذا الأمر العظيم الذي هو الدعوة بتوحيد الله سبحانه وتعالى، والدعوة إلى أن نكون من الدعاة إلى هذه العقيدة الصحيحة. كذلك مما يجب علينا جميعا أن نكون من أهل الاجتماع، فالاجتماع على البر والتقوى، الاجتماع على كتاب الله عز وجل، الاجتماع على القرآن والسنة، على فهم سلف الأمة، كما ثبت ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم 3 ويسخط لكم 3، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. توحيد وتوحيد الله سبحانه وتعالى، وهذا ما يرضاه الله عز وجل. ثم قال: وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من الله من والله الله أمركم ويسخط لكم 3، قيل وقال وكثرت السؤال وإضاعة المال. رواه مسلم ومالك وأحمد وغيرهم. وفي هذا الحديث بيان أن مما يرضاه الله سبحانه وتعالى الاجتماع على البر والتقوى، والاجتماع على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاعتصام بحبل الله وهو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب وسنة، وما حرصه تعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم من عقائد وعبادات وأخلاق ومعاملات. فلا يسع أحد من المسلمين ولا فرد من أفراد المسلمين ولا طائفة من طوائف المسلمين ولا مجتمع من مجتمعات المسلمين ولا حاكم ولا محكومة الخروج عن شيء من وسائل الإسلام وفروعه. فيجب على الجميع الإيمان والالتزام الكامل بما جاء به خاتم الأنبياء وسيد المرسلين، وتقديم قوله على كل الأقوال، وتقديم فعله صلاة ربي وسلامه عليه على كل الأفعال، وتقديم هديه صلى الله عليه وسلم على كل هدي وعلى كل طريقة، والاحتكام إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شأن، وتجريد الطاعة والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في صغير أمور الدين وكبيرها، مجانبة كل بدعة ورأي ومعصية. فإن هذا الواجب على جميع المسلمين، وإن المسلمين إذا امتثلوا أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه على فهم سلف الأمة واجتمعوا على ذلك، فإن هذا يزيد المسلمين قوة، ويكون عند المسلمين قوة، ويكون عند المسلمين عزة، فإن العزة باتباع كتاب الله اتباع سنة رسول الله صلى الله وسلامه عليه. وقد وصانا ربنا عز وجل لكفان بحبله، وقال الله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا وتفرقوا. فيجب على الأمة كلها أن تعتصم بكفان الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عقائدها وعباداتها وفي سياساتها وأخلاقها في كل شؤون حياتها. هذا أمر واجب على المسلمين جميعا، حكام ومحكومين، علماء وعامة، وطلاب علم ودخال. علينا أيضا جميعا أحبتي في الله أن نجتنب أسباب الفرقة، كما قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية ولا تفرقوا. قال أهل العلم فالفرقة شر وبلاء، وتؤدي بأهلها إلى الضلال والشقاء وإلى العداوة والبغضاء. بل رأينا وسمعنا من نتائج الفرقة أنها تؤدي عياذا بالله إلى سفك الدماء كما هو واقع الناس اليوم. تجد أن الخارجي يقتل أباه، وأن من اعتقد عقائد الخوارج يقتل أمه، وهذا الأمر كله لأنهم فارقوا كتاب الله وفارقوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعدم الاعتصام بحبل الله يؤدي إلى الفرقة، والفرقة إخواني في الله تؤدي إلى مشاكل لا نهاية لها ولا أول لها ولا آخر لها. إذا الله سبحانه وتعالى هنا أمر بالاعتصام بحبله وهديه وقال واعتصموا بحبل الله، فهذا أمر والأمر يدل على الوجوب، ونهانا نهيا جازما قال لا تفرقوا، وهنا نهي والنهي يدل على التحريم. فالنبي يبحث عن أسباب الفرقة ويبحث عن أسباب الاختلاف، فإنه قد خالف هذا النص القرآني. والذي يبحث عن أسباب الاجتماع ويبحث عن أسباب الألفة بينه الإسلام، وأن تكون ألفتهم على كتاب الله واجتماعهم على سنة رسول الله على باب السلف الأمة، فهذا قد انتصر على الأمر الرباني الإلهي في هذه الآية. والله سبحانه وتعالى في هذه الآية قال واعتصموا بحبل الله جميعا، ولم يقل سبحانه واعتصموا جميعا بحبل الله، بل قدم الاعتصام بحبل الله على الاجتماع. ليس كحال الجماعات السياسية في تقرير رسولهم ثم يقولون نجتمع ثم بعد ذلك يحصل التعيين أو التفكيك، لا، فإن أهل السنة يعلمون الناس ويبحثون عن تعليم الناس. فمن أسباب التوحيد أن يجتمع الناس عليه. أما أهل البدع والأهواء فإنهم يجمعون الناس ويفكرون الناس وهم على عقائد باطلة، على عقائد فاسدة، وعلى عقائد منكرة، من سلفي أو رافضي أو أشعري أو ماتريدي أو جهمي أو معتزلي أو خارجي، فيجتمعون على مثل هذا. وهؤلاء قد خالفوا كتاب الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أمر بالاعتصام بحبل الله جميعا، لم يقدم جميعا على اعتصام حبل الله. فليس كل اجتماع محمود، كما أنه ليس كل تفرق مذموم. فالاجتماع على غير كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مذموم. ولو كان اجتمع المليارات من الناس لكن الاجتماع المحمود هو الاجتماع على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم سلف الأمة، كما قال عبد الله بن مسعود الجماعة ولو كنت وحدك تدعى الحق. فالنظر ليس إلى الكثرة وليس إلى العدد، وإنما النظر إلى تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى وتحقيق الاتباع ورسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، أن يكون هذا الأمر على كتاب الله وعلى سنة رسول الله على فهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى فهم سلفنا الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم، ليس على فهم حسن البنا وليس على فهمي تنجهلوي، وليس على فهمي تجد صوفي، وليس على فهمي تجد أشعري، وليس على فهمي رجل، وليس على فهمي ما تريدي، على فهمي بما تريد، أو على فهمي حتى أشعري، أو على فهمي فاهم من كان من هؤلاء الناس، وإن من فهمه هو فهم السلف رحمهم الله عز وجل. فإن هذا الفهم الذي دعانا إليه القرآن ودعت إليها ودعت إلى هذا الفهم السنة المطهرة. والله سبحانه وتعالى يقول: من يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فالاعتصام بالله هو العمدة في الهداية، وهو الوسيلة إلى الرشاد، واعتصام بالله هو طريق الصداق وبه يحصل المراد. واعلموا احبتي في الله ان الامه لن تخرج من دوامه الفتن، ولن تخرج من التفرق والاختلاف الا بالعوده الصادقه الى كتاب الله والى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاعتصام بهما والاجتماع عليهما والعرض عليهما بالنواجذ، كما ثبت في حديث العرباض ابن ساريه رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ذات يوم، ثم اقبل علينا فوعظنا موعظه بليغه ذرفت من العيون وجت من القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، فان هذه موعظه موجع، فماذا تعهد الينا؟ قال صلى الله عليه وسلم: اوصيكم بتقوى الله. هذه الوصية هي وصية الله سبحانه وتعالى لأوليائه وأنبيائه، وصية بالتقوى، وهي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحابته كما في هذا الحديث. وكما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فهنا نبينا صلى الله عليه وسلم أوصى أصحابه بتقوى الله سبحانه وتعالى. التقوى كما عرفها فلق بن حبيب قال: العمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عذاب الله. وقد أثنى ابن القيم رحمه الله في الرسالة التبوكية، وقد الذهبي رحمه الله في ترجمة فلق بن حبيب في السير على تعريف فلق بن حبيب هذا التقوى: العمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عذاب الله. فهذه التقوى التي أمر بها الله سبحانه وتعالى، والتي قص عليها نبينا صلى الله عليه وسلم، قال هنا: أوصيكم بتقوى الله. ونحن أحبتي في الله أوصيكم بتقوى الله سبحانه وتعالى، أن تعمل يا عبد الله بطاعة الله، أن تعمل بالتوحيد، وتعمل بالصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة في الوالدين وصلة الأرحام، هذه كلها طاعات على نور من الله، على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه على فهم السلف الصالح. ترجو ثواب الله، ترجو ما عند الله سبحانه وتعالى، ترجو وجه الله عز وجل، ترجو الله سبحانه وتعالى، ترجو غيره. كذلك أن تترك ما نهى الله عز وجل، ترك الشرك، البدع، كبائر الزنا، عمل قوم لوط، شرب الخمور، تترك شرب الخمور، تترك شرب المسكرات، تترك النظر المحرم، سمع المحرم، تترك الاختلاء في النساء، تترك النظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى، تترك النظر إلى النساء متبرجات والنساء بصفة عامة، تترك الاختلاط مع النساء والنسوان، تترك التخلف عن الصلوات، تترك التخلف عن الجمع والجماعات، كل هذه الأمور كلها مما نهى الله سبحانه وتعالى عنها. الواجب على المسلم أن يكون مقبلا على الله سبحانه وتعالى، مقبلا عن طاعة الله سبحانه وتعالى، أن يكون من أهل الطاعة، من القربات، من الصيام، من النوافل، من هذه قيام الليل، وإذا هذا الذي هو من أعظم النقود فإن هذا يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. فهو الذي يبعدك عن مصالح الله، يبعدك عن المحرمات والمخالفات. إن تكون نهي طاعة نهي الانقياد للطاعات والحسنات. ثم قال والسمع والطاعة، يوصيك بتقوى الله والسمع والطاعة. السمع والطاعة بولاة أمور المسلمين. قال وإن عبد الخاشية مجدعة فإنه من يعيش منكم بصورة اختلاف تقوى. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هنا أنه يحصل خلاف، وليس هذا الاختلاف اختلافا قليلا. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم سيرى اختلافا كثيرا. قد يقول بعض الناس الآن مع هذا الاختلاف ما الذي نعمله واختلاف أصبح كثير؟ نقول له يا مسكين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر ذلك في أحاديثه، فسيرى اختلافا كثيرا. لم يقل اختلافا فقط، فقال اختلافا، وهذا الاختلاف كثير، فسيرى اختلافا كثيرا. وهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هو ذا فيكون في الأمة، ولكن قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم السواء. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ولكن من أعجب العجاب أنك ترى الناس يعمدون إلى الدع ويأخذون الدع وينشرون الدع ويبحثون عن أسباب الدع ويقولون بالدع ويعملون بالدع الذي هو الفرقة والاختلاف، ويتركون الدواء الذي قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم. هذا والله من أعجب العجاب في زماننا، ومن أعجب العجاب في حال الناس في هذا الزمان وقبل هذا الزمان. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر الداء وذكر علاج هذا الداء، ذكر المرض وذكر علاج هذا المرض، كما وهو التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، التمسك بما كان عليه خلفاؤه الراشدون من بعده، فإن هذا هو الدواء. فالواجب علينا أحبتي في الله أن ننتجم مثل هذه الوصايا الشرعية، مثل هذه الوصايا الإلهية، مثل هذه الوصايا القرآنية، مثل هذه الوصايا النبوية، أن ننتجمها وأن نكون من المتمسكين بها. فإننا إن تمسكنا بكتاب الله تمسكنا بهدي رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، تمسكنا بطريقته وأخلاقه وسلوكه، فإننا سنعيش في هذه الدنيا بسعادة تكون من أهل الجنان. أسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذه الكلمة أن يرزقنا وإياكم أخلاق الله سبحانه وتعالى، أن يرزقنا محبة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال المسلمين، أن يصلح أحوال أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يحيي عن الإسلام ومثل عن الإيمان، وأن يجعلنا من المتمسكين بسنته والطاعين إلى سنته والطاعين إلى هديه صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نشكر لفضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى على ما قدم من هذه المحاضرة الماتعة النافعة. نسأل الله جل وعلا أن يجعل ما قاله في ميزان حسناته، وأن يرفع درجاته، وأن يزيده علما، أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
آمين.
الله حييكم شيخنا، والله يجازيكم ويحسن إليكم. عليك وعليهم السلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات إخوانكم بمدينة سوق هراس بالجزائر. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإخوة السلفيين بمدينة سوق أهراس بالجزائر أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي كانت ضمن سلسلة لقاءاتهم الهاتفية مع مشايخ الدعوة السلفية حفظهم الله جميعا. ألقاها فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، يسرنا في هذه الأمسية المباركة، أمسية يوم الأربعاء الثاني من شهر جماد الأولى لعام 1437 للهجرة، أن يكون معنا عبر الهاتف فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى، وذلك في كلمة توجيهية يلقيها على أبنائه السلفيين. كما يسرنا أن نرحب بالإخوة الكرام الحضور، وكل من تبلغه هذه الكلمة فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعلموا رحمني الله وإياكم أن هذا الدين المتين قام على أسس قويمة وأصول متينة، ومن هذه الأسس العظيمة والأصول الجليلة التوحيد الذي هو حق الله سبحانه وتعالى على العبيد. فإن الله عز وجل خلق الخلق بأمر عظيم، وهيأهم بخطب جسيم. خلقهم الله عز وجل لا ليستكثر بهم من قلة، ولا ليستقوي بهم من ضعف، وإنما خلق الله سبحانه وتعالى الخليقة ليعبدوه سبحانه وتعالى ومفردوه بكل أنواع العبادة التي يحبها الله سبحانه وتعالى ويرضاها قولا وعملا واعتقادا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل في تعريف العبادة كما في كتاب العبودية: قال العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. ومن المقررات الشرعية أن أعظم ما يحبه الله سبحانه وتعالى وأعلم ما يرضاه الله عز وجل هو توحيده في إلهيته، توحيده في ألوهيته، توحيده في العبادة الذي هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعال المكلفين، كما قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال عبد الله بن عباس حضر هذه الأمة رضي الله عنه في قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ظاهر ذلك من الآيات. قال: إذا سمعت قول الله سبحانه وتعالى اعبدوا الله فوحدوا الله. الدليل على أن معنى شهادة لا إله إلا الله التوحيد ما ثبت في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ثم جاء ذلك في الصحيحين: ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا من اليمن فقال: يا معاذ، انك فاتي قوم اهل كتاب، فليكن اول ما تدعوهم اليه إلى شاك الله إله إلا الله. جاء في رواية البخاري إلى أن يحسد الله قال شراح قال شراح كتاب التوحيد ثم من ذلك على أن معنى لا إله إلا الله التوحيد. وهذا التوحيد الذي من أجله بعث الله سبحانه وتعالى الرسل كما قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكان الناس أول الأمر على المعتقد الصحيح والفطرة السليمة لا يعبدون إلا الله سبحانه وتعالى، ثم ضب إليهم جاءوا الإشراك به فأرسل الله الرسل وأنزل الكتب بدعوة الخلق إلى توحيد الله عز وجل بتصحيح ودعوة الناس إلى نبذ الشرك وتصحيح عقائد الناس، كما قال الله عز وجل كان الناس أمة واحدة أي في المعتقد. وقال عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب رضي الله عنهما كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، بعث الله سبحانه وتعالى النبيين والرسل مبشرين ومن التزم التوحيد دخول الجنة ومنذرين ومن حرف عن هذا التوحيد وهو حق الله على العبيد بالنار عياذا بالله. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بتفسير قول الله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين فلما مات آدم عليه الصلاة والسلام بقي ذروه على التوحيد 10 قرون ثم جب إليهم الشرك فأرسل الله سبحانه وتعالى إليهم نوحا عليه الصلاة والسلام ليصحح معتقده ولينذر الشبهات التي لصقت في أذهانهم في قضية إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. فكان من أمره ما قص الله سبحانه وتعالى في كتابه، ثم بعد ذلك أحبكم في الله حين فشى الشرك انتشر كما كان سابقا فأرسل الله سبحانه وتعالى رسلا للقضاء عليه ومن حارب الشرك الذي هو أعظم الظلم، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة لقمان قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك هو أعظم الظلم وهو أقبح القبائح، كما أن التوحيد هو أعدل العدل وهو أحسن الحسنات. وثبت عند أحمد بن مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنهم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فلا إله إلا الله من حسنات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله أحسن الحسنات. فالتوحيد هو أحسن الطاعات وهو أعظم التوبات وهو أعظم ما يتقرب العبد به إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك كان الواجب على علو المسلمين أن يدعوا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وأن يكونوا من الدعاة إلى هذا التوحيد الذي هو حق الله سبحانه وتعالى على العبيد، وأن لا ينصرف الناس بدعوتهم عن توحيد الله سبحانه وتعالى فينصرف بدعوتهم إلى معرفة إلى الدعوة إلى الأخلاق أو الدعوة إلى الآداب فقط، بل يجب على الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أن يجب إلى الله عز وجل أن تكون دعوتهم دعوة على بصيرة وعلى تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يكونوا كحال أهل البدع والأهواء في دعوتهم والدعوة إلى الأخلاق فقط وترك ما عليه السلف الصالح وحفظهم الله عز وجل من الاهتمام بالعقيدة والاهتمام في هذا الأمر العظيم الذي من أجله كما ذكرت بعث الله سبحانه وتعالى الرسل، ومن أجله أقام الله سبحانه وتعالى فوق الجنة والنار ومن أجله انقسم الناس إلى مسلمين وكفار. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو للتوحيد في مكة، يدعو للتوحيد في المدينة، ويدعو إلى مكملات التوحيد، ويدعو إلى التحذير من الشرك ومن نواقض التوحيد ومن نواقض التوحيد. فالواجب على الداعية إلى الله سبحانه وتعالى أن لا يبتعد عن منهج النبوة بالدعوة في دعوته سبحانه وتعالى، ولا ينشغل بدعوته انشغالا كثيرا عن توحيد الله سبحانه وتعالى. الواجب عليه أن يكون في الدعوة دعوة إلى التوحيد، دعوة إلى تصحيح اعتقاد الناس، كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا من اتبعني سبحان الله وما من المشركين. فهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة على علم، وهذه الدعوة على بصيرة العلم إنما هي إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. الواجب على المسلمين جميعا أن يكون هذا بينهم، وهذا هو شغلهم الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك بعث الله سبحانه وتعالى الرسل بالنذارة، وبعث نبينا صلى الله عليه وسلم بالنذارة عن الشرك والدعوة إلى التوحيد، كما قال الله جل وعلا: وأيها المستكبر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجس فانظر. فهنا قال: يا أيها المستكبر، يعني محمد صلوات ربه وسلامه عليه، قم يا محمد داعي التوحيد، وأيها المدكر قم فأنذر، قم فأنذر قلبك، وقم فأنذر عشيرتك، وربك فكبر، ذلك بالتوحيد وتعظيم التوحيد، وثيابك لتطهر من الشرك وأهل الشرك، والرجل فهجر، أي الأصنام فهجرها. هذه الآية فيها دعوة لتوحيد الله سبحانه وتعالى، ودعوة إلى ترك الأصنام، ترك الشرك، وفيها دعوة إلى تعظيم الله سبحانه وتعالى بالتوحيد. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته كلها داعيا إلى التوحيد، منهيا عن الشرك، معظما ربه، وذلك في تحقيق توحيد الله سبحانه وتعالى. يهجر فهجر، أن يهجر الأصنام، ينبذ الأصنام، يهجر أهلها. لذلك كان الإسلام كما هو معلوم مقرر عند جميع المكلفين أن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله، أو البراءة من الشرك وأهله. هذا هو الإسلام، هو الاستسلام لله بالتوحيد، أن تكون يا عبد الله مستسلما لله سبحانه وتعالى بالتوحيد، لا تدعو غير الله، ولا تتوقع على غير الله سبحانه وتعالى، ولا تستعين بغير الله عز وجل، ولا تعبد غير الله عز وجل. لذلك فصاحب هذه الكلمة الطيبة يعني لا إله إلا الله، صاحب لا إله إلا الله بالاستغاثة، فإنه لا يستعين إلا بالله سبحانه وتعالى، فإنه لا يستعين إلا بالله عز وجل، وإذا دعا فإنه لا يدعو إلا الله سبحانه وتعالى. هذا هو الواجب على جميع المسلمين، أن يكونوا من أهل التوحيد، أن يكونوا من لا إله إلا الله، وأن يدعو الناس إلى ذلك، وأن يدعو صاحب البيت رغم أنفه التوحيد، ويدعو الأبناء إلى التوحيد، ويدعو الزوج زوجته إلى التوحيد، ويدعو الإمام فهي مسجده إلى التوحيد، ويدعو الجار جواه للتوحيد، ويدعو صاحب العمل عماله التوحيد، ويدعو من كان في العمل زملائه التوحيد. فهذا هو الواجب علينا، فإن الله سبحانه وتعالى ما خلقنا في هذه الدنيا لكي ناكل أو نشرب فقط، أو خلقنا في هذه الدنيا كبهنلة، أو خلقنا في هذه الدنيا لكي نلعب، أو خلقنا في هذه الدنيا لكي ننام وننتقي النساء، لا والله، وإنما خلقنا الله سبحانه وتعالى كفاية عظمى وحكمة كبرى، ألا وهي تحقيق هذا الأمر، يعني تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. التوحيد الذي انصرف عنه كثيرا من دعاة اليوم، انصرف عنه كثيرا من أمة المساجد، انصرف عنه كثيرا من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى في زعمهم أنهم دعاة، انصرفوا عن هذا التوحيد. لذلك كان هذا من أعظم الواجبات على الداعي السلفي، أن يكون في دعوته محققا لهذا الأمر في نفسه وفي عشيرته وفي قبيلته وفي أهل بيته. فالواجب علينا جميعا أن نكون دعاة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الدعاة إلى تحقيق التوحيد، يبعث الدعاة ودعوة الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. وهذا إبراهيم الذي هو إمام الحنفاء الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: يا إبراهيم الذي وفى، وجعله الله عز وجل إماما للناس، وأمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو كل منهما خليل الرحمن، فإبراهيم خليل الرحمن ومحمد صلوات ربي وسلامه عليه خليل الرحمن، أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة إبراهيم الحنيفية، وأخبر الله عز وجل أن إبراهيم أمة لوحده، فقال تعالى: إن إبراهيم كان خالصا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اصطفاه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. فهذا إبراهيم الذي هذه صفاته كان أمة وكان خالصا لله وكان حنيفا. الله سبحانه وتعالى قد ذكر عن إبراهيم أنه لم يكن من المشركين، وأن إبراهيم شاكر لأنعمه، وأن إبراهيم هو الذي كسر الأقلام بيده، وإبراهيم هو الذي ألقي في النار، وذلك كله من أجل التوحيد الذي لا إله إلا الله، من أجل هذه الكلمة الطيبة التي هي معبودة بحق من الله. وهذه صفات إمام الحنفاء، وهذه صفات خير الرحمن، وهذه صفات أبي الأنبياء، ومع ذلك يقول داعي ربه سبحانه وتعالى: اجنبني وبني ان نعبد الاصنام. فعلى ابراهيم مع كل هذه الفضائل ومع كل هذه المناقب ومع كل هذه الصفات الجليله، ومع ذلك يقول عليه الصلاه والسلام داعيا ربه سبحانه وتعالى: اجنبني وبني ان نعبد الاصنام. لذلك قال سليمان التيمي رحمه الله عز وجل: ومن يامن البلاء بعد ابراهيم. فإن إبراهيم الذي هذه صفاته يقول: اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فمن يعمل البلاء بعد إبراهيم، مع أن إبراهيم كما ذكرنا هو إمام الخلفاء. في هذا الدعاء تهديد لكل من كان في قلبه خوف من الله سبحانه وتعالى أن يحذر الشرك، ثم الحذر أن يخاف من الشرك. فإن إمام الدعوة يعني شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل تدوب في كتاب التوحيد بابا بعنوان الخوف من الشرك، وقبل هذا الباب قد بين معنى لا اله الا الله ومعنى قرار هذه الكلمه، وبين كذلك تحقيق ان من حق هذه الكلمه فله كذا وكذا. ثم بعد ذلك على ابواب ذكر هذا الباب، باب الخوف من الشرك، وليس تنبيه منه رحمه الله عز وجل لمن يقرا هذا الكتاب العظيم النافع اللي هو التوحيد، انك وان شعرت من نفسك يا عبد الله، وان شعرت من نفسك يا مسلم او يا مؤمنه او يا مؤمن، انك قد حققت التوحيد او انك قد تعرضت على هذا الامر او انك تنكر من التوحيد، فانه يجب عليك كذلك ان تخاف من الشرك بالله سبحانه وتعالى، وأن تخاف من الوقوع في الشرك، أن تخاف من الوقوع في الإشراك بالله سبحانه وتعالى. إذا ذكر شيخ الإسلام إذا التوحيد هو الباب، تنبيها لعموم المسلمين أن يجب عليهم أن يحذروا الشرك كل الحذر. فهذا إمام الحنفاء يخشوا على نفسه وهو إمام الحنفاء، فما بالك بمن هو دون هؤلاء الأصفياء وهؤلاء الأنبياء والرسل، فما ذلك لمن هو دونهم من الأولياء والصالحين العلماء العاملين. فإن يجب على جميع المسلمين أن يحذروا الشرك، ويجب على العامة كذلك يحذر الشرك، فلا شك أن الحذر من الشرك من أوجب الواجبات، وأن يجب علينا جميعا أن يحذر من الوقوع في الشرك عياذا بالله، خاصة في زماننا. فإن الحاجة ماسة لتعلم العقيدة الصحيحة، فإن الحاجة ماسة لتعلم التوحيد، الحاجة ماسة لتعلم العقيدة الأثرية السلفية، وهو الاطلاع على مسائل الشرك ووسائله، وأن الابتعاد عنه إنما يكمن في معرفته ولحاطبه. الابتعاد عن الشرك وعن وسائل الشرك وعن أنواع الشرك يكون ذلك بمعرفة وسائل الشرك، بمعرفة وسائل الشرك، حتى يبتعد الإنسان عن الوقوع في هذا الإثم العظيم الذي هو أكبر الكبائر. يقول حذيفة رضي الله عنه: أنا الناس وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خير وأفهمه عن الشر مخافة يدركني، وكما قال الشاعر: عرفت الشر عن الشر ولم يتوفيه من لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. وفي هذه الأزمان ابتعد الناس فيها عن التوحيد، ابتعد الناس فيها عن الدعوة إلى التوحيد، ابتعد الناس فيها عن الدعوة إلى تحقيق التوحيد. يجب على دعاة السنة أن يحرصوا في دعوتهم على توحيد الله سبحانه وتعالى، وأن تقام المحاضرات والدروس في هذا الأمر العظيم، وأن تقام كلمات والمحاضرات في هذا الأمر الجليل الذي هو توحيد الله سبحانه وتعالى. ففي هذه الأزمان خرجت دعوات وارتفعت أصوات تشعر بعدم الاهتمام بالتوحيد، أو تدعو وتقليل شأن التوحيد وأنفس الناس. احذروا أحبتي في الله هذه الدعوات، فإنها دعوات ساقطة باطلة، ليست دعوات ناصحة، ليست دعوات سلفية، وإنما والله دعوات حزبية أو دعوات بدعية أو دعوات لأصحاب الطرق الصوفية أو دعوات لأصحاب الترسل. فإنه كما قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل أن من أوائل من أن وقع في الشرك في هذا الزمان كان من الروافض، كذلك لما أنه عليا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فاحذروا هذه الدعوات، دعوات الإخوانية أو الدعوات السرورية أو الدعوات القطبية أو الدعوات القطبية أو الدعوات التبليغية والصوفية والشاعرة أو المطردية في الدعوة للتقليل من شأن توحيد الإلهية، أو التقليل من شأن توحيد العبادة، أو التقليل من شأن توحيد الألوهية. فإن هذه الدعوات دعوات إلى غير قبله الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى غير طريقة محمد صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر حياته يدعو إلى التوحيد، ويدعو إلى توحيد الله عز وجل، ويدعو إلى هذه العقيدة التي هي عقيدة القرآن، وهي عقيدة الحديث. فالواجب علينا أن لا نتبع هذه الشعارات البراقة التي تدعو إلى التقليل من شأن التوحيد، فإن هذه الشعارات براقة يحسبها الظمآن ماء ولكنها ليست بشيء. فهؤلاء أصحاب هذه الشعارات يقولون إن الزمن زمن اعتناء بأحوال المسلمين، يقولون المسلمون يقتلون يمينا وشمالا، وأنتم تهتمون بمسائل الاعتقاد، تهتمون بمسائل التوحيد، تهتمون بمسائل العقيدة، وتحذرون من الشرك بالله سبحانه وتعالى. فهذه وأصحاب هذه الشعارات يقولون ليس هذا أوانه، إنما قال الجلال أوان الوحدة الكاملة للمسلمين دون التفريق بينهم. ويقول آخر لا نفرق الناس بالتوحيد وكل المسلمين أخوة. فهذه الأقوال أقوال ساقطة، وهذه الأقوال لا تصدر عن سلفي وإنما تصدر عن إخوانجي أو تصدر عن حزبي أو تصدر عن صوفي أو عن رافضي أو عن أشعري أو ما تريدي أو عن صاحب الهوى. وأما من كان معظما للتوحيد وكان معتنيا بهذا الأمر العظيم فإنه ما يصدر منه مثل هذا الكلام الساقط. فهذا الكلام كلام باطل وخطأ محض. يجب على المسلمين جميعا أن يتنبه له وأن يحذر منه ويحذر منه، فإن أمور التوحيد هي أهم الأمور وأجلها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نكر يدعو إلى الله عز وجل ثلاثا وعشرين سنة، فأكثرها في مكة يقول لا إله إلا الله ويدعو إلى لا إله إلا الله ويبين معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. ففي هذا توجيه كريم للدعاة إلى الله سبحانه وتعالى إلى أن يهتموا بالعقيدة الصحيحة، فهذا أمر مهم وقوي. وذلك لأن الناس إذا صلحت عقائدهم بإذن الله سبحانه وتعالى كانوا من أهل الجنة مهما اقتصد ذنوبهم ومعاصيهم. أما إذا كان التوحيد مختلا فإن صاحبه على خطر عظيم وعلى باب كبير مبين عياذا بالله. فالله الله أحبكم في الله في تحقيق هذا الأمر العظيم الذي هو الدعوة بتوحيد الله سبحانه وتعالى والدعوة إلى أن نكون من الدعاة إلى هذه العقيدة الصحيحة. كذلك مما يجب علينا جميعا أن نكون من أهل الاجتماع. الاجتماع على البر والتقوى، الاجتماع على كتاب الله عز وجل، الاجتماع على القرآن والسنة على فهم سلف الأمة كما ثبت ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثة ويصحب لكم ثلاثة، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. توحيد وتوحيد الله سبحانه وتعالى وهذا ما يرضاه الله عز وجل. ثم قال وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناكحوا من الله من والله الله أمركم ويصحب لكم ثلاثة، قيل وقال وكثرت السؤال وإضاعة المال رواه مسلم ومالك وأحمد وغيرهم. وفي هذا الحديث بيان أن مما يرضاه الله سبحانه وتعالى الاجتماع على البر والتقوى والاجتماع على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والاعتصام بحبل الله وهو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب وسنة وما حرصه تعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم من عقائد وعبادات وأخلاق ومعاملات. فلا يسع أحد من المسلمين ولا فرد من أفراد المسلمين ولا طائفة من طوائف المسلمين ولا مجتمع من مجتمعات المسلمين ولا حاكم ولا محكومة الخروج عن شيء من سبيل الإسلام والقواعد. فيجب على الجميع الإيمان والالتزام الكامل بما جاء به خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وتقديم قوله على كل الأقوال وتقديم فعله صلاة ربي وسلامه عليه على كل الأفعال وتقديم هديه صلى الله عليه وسلم على كل هدي وعلى كل طريقة. والاحتكام إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شأن وتجريد الطاعة والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في صغير أمور الدنيا وكبيرها مجانبة كل بدعة ورأي ومعصية. فإن هذا الواجب على جميع المسلمين، وإن المسلمين إذا امتثلوا أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه على فهم سلف الأمة واجتمعوا على ذلك فإن هذا يزيد المسلمين قوة ويكون عند المسلمين قوة ويكون عند المسلمين عزة. فإن العزة باتباع كتاب الله باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه. وقد وصانا ربنا عز وجل الاتصال بحبله، وقال الله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا وتفرقوا. فيجب على الأمة كلها أن تعتصم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عقائدها وعباداتها وسياساتها وأخلاقها بكل شؤون حياتها. هذا أمر واجب على المسلمين جميعا، حكام ومحكومين، علماء وعامة، وطلاب علم وجهال. علينا أيضا جميعا أحبتي في الله أن نجتنب أسباب الفرقة، كما قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية ولا تفرقوا. قال أهل العلم فالفرقة شر وبلاء وتؤدي بأهلها إلى الضلال والشقاء من العداوة والبغضاء. بل رأينا وسمعنا من نتائج الفرقة أنها تؤدي عياذا بالله إلى سفك الدماء كما هو واقع الناس اليوم. تجد أن الخارجي يقتل أباه، وأن من اعتقد عقائد الخوارج يقتل أمه، وهذا الأمر كله لأنهم فارقوا كتاب الله وفارقوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعدم الاعتصام بحبل الله يؤدي إلى الفرقة، والفرقة إخوان في الله تؤدي إلى مشاكل لا نهاية لها ولا أول لها ولا آخر لها. إذا الله سبحانه وتعالى هنا أمر بالاعتصام بحبله وهديه وقال واعتصموا بحبل الله، فهذا أمر والأمر يدل على الوجوب. ونهانا نهيا جازما قال لا تفرقوا، وهنا نهي والنهي يدل على التحريم. فالذي يبحث عن أسباب الفرقة ويبحث عن أسباب الاختلاف فإنه قد خالف هذا النص القرآني. والذي يبحث عن أسباب الاجتماع ويبحث عن أسباب الألفة بينه الإسلام، وأن تكون ألفتهم على كتاب الله واجتماعهم على سنة رسول الله على ذلك الأمة، فهذا قد انتقل على الأمر الرباني المباهي في هذه الآية. والله سبحانه وتعالى في هذه الآية قال واعتصموا بحبل الله جميعا، ولم يقل سبحانه واعتصموا جميعا بحبل الله، بل قدم الاعتصام بحبل الله على الاجتماع. ليس كحال الجماعات السياسية في تقرير رسولهم ثم يقولون نجتمع ثم بعد ذلك يحصل التعليم أو التفكير. لا، فإن أهل السنة يعلمون الناس ويبحثون عن تعليم الناس، فمن أسباب التوحيد أن يجتمع الناس عليه. أما أهل البدع والأهواء فإنهم يجمعون الناس ويفكرون الناس وهم على عقائد باطلة وعلى عقائد فاسدة وعلى عقائد منكرة، من صوفي أو رافضي أو أشعري أو ماتريدي أو جهمي أو معتزلي أو خارجي، فيجتمعون على مثل هذا. وهؤلاء قد خالفوا كتاب الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أمر بالاعتصام بحبل الله جميعا، لم يقدم جميعا على اعتصام حبل الله. فليس كل اجتماع محمود، كما أنه ليس كل تفرق مذموم. فالاجتماع على غير كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مذموم. ولو كان اجتمع المليارات من الناس لكن الاجتماع المحمود هو الاجتماع على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم سلف الأمة، كما قال عبد الله بن مسعود الجماعة ولو كنت وحدك تدعو على الحق. فالنظر ليس إلى الكثرة وليس إلى العدد، وإنما النظر إلى تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى وتحقيق الاتباع ورسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه، أن يكون هذا الأمر على كتاب الله وعلى سنة رسول الله على فهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى فهم سلفنا الصالح رضي الله عنهما وأرضاهم، ليس على فهم حسن البنا، وليس على فهم التنجهلوي، وليس على فهم فجر الصوفي، وليس على فهم فجر الأشعري، وليس على فهم رجل، وليس على فهم الماتريدي، على فهم أبي منصور الماتريدي، أو على فهم أبي حتى الأشعري، أو على فهم فاهم من كان من هؤلاء الناس، وإنما فهمه هو فهم السلف رحمهم الله عز وجل. فإن هذا الفهم الذي دعانا إليه القرآن ودعت إليها ودعت إلى هذا الفهم السنة المطهرة. والله سبحانه وتعالى يقول: من يحكم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فالاعتصام بالله هو العمدة في الهداية، وهو الوسيلة إلى الرشاد، واعتصام بالله هو طريق السداد وبه يحصل المراد. واعلموا أحبتي في الله أن الأمة لن تخرج من دوامة الفتن، ولن تخرج في التفرق والاختلاف إلا بالعودة الصادقة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاعتصام بهما والاجتماع عليهما والعزم عليها بالمواجب، كما ثبت في حديث العرباض بن شارية رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت من العيون وجت من القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، فإن هذه موعظة موجع، فماذا تعهد إلينا؟ قال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله. هذه الوصية هي وصية الله سبحانه وتعالى لأوليائه وأنبيائه، وصية بالتقوى، وهي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحابته كما في هذا الحديث، وكما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فهنا نبينا صلى الله عليه وسلم أوصى أصحابه بتقوى الله سبحانه وتعالى. التقوى كما عرفها خلق بن حبيب قال: العمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عذاب الله. وقد أثنى ابن القيم رحمه الله في الرسالة السبكية، وقد الذهبي رحمه الله في ترجمة خلق بن حبيب في السير على تعريف خلق بن حبيب هذا التقوى: العمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عذاب الله. فهذه التقوى التي أمر بها الله سبحانه وتعالى والتي حث عليها نبينا صلى الله عليه وسلم، وقال هنا: أوصيكم بتقوى الله. ونحن أحبتي في الله أوصيكم بتقوى الله سبحانه وتعالى، أن تعمل يا عبد الله بطاعة الله، أن تعمل بالتوحيد، وتعمل بالصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة في بر الوالدين وصلة الأرحام، هذه كلها طاعات على نور من الله، على كتاب الله، وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه على فمن السلف الصالح. ترجو ثواب الله، ترجو ما عند الله سبحانه وتعالى، ترجو وجه الله عز وجل، ترجو الله سبحانه وتعالى، ترجو غيره. كذلك أن تترك ما نهى الله عز وجل، ترك الشرك، البدع، كبائر الزنا، عمل قوم لوط، شرب الخمور، تترك شرب الخمور، تترك شرب المسكرات، تترك النظر المحرم، سمع المحرم، تترك الاختلاء في النساء، تترك النظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى، تترك النظر إلى النساء متبرجات والنساء بصفة عامة، تترك الاختلاط عن النساء والنسوان، تترك التخلف عن الصلوات، تترك التخلف عن الجمع والجماعات، كل هذه الأمور كلها مما نهى الله سبحانه وتعالى عنها. الواجب على المسلم أن يكون موقفا على الله سبحانه وتعالى، موقفا عن طاعة الله سبحانه وتعالى، أن يكون من الطاعة القربات والصيام والنوافل لما هي قيام الليل، فإن هذا الذي هو من أعظم النفل فإن هذا قد يقربك إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يبعدك عن مصائب الله، يبعدك عن المحرمات المخالفات، أن تكون نهي طاعة نهي الانقياد للطاعات الحسنات. ثم قال والسمع والطاعة، يوصيك بتقوى الله والسمع والطاعة، السمع والطاعة بولاة أمور المسلمين. قال وإن عبد الخاشية مجدعة فإنه من يعيش منكم بصير اختلاف تقوى. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هنا أنه يحصل خلاف، وليس هذا الاختلاف انخلاف اختلافا قليلا، بل قال نبينا صلى الله عليه وسلم سيرى اختلافا كثيرا. قد يقول بعض الناس الآن مع هذا الاختلاف ما الذي يعمله واختلاف أصبح كثير، نقول له يا مسكين فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر ذلك في أحاديثه، فسيرى اختلافا كثيرا، لم يقل اختلافا فقط، فقال اختلافا وهذا الاختلاف كثير، فسيرى اختلافا كثيرا. وهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هو جاء فيكون في الأمة، ولكن قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ولكن من أعجب العجاب أنك ترى الناس يعمدون إلى الدع ويأخذون الدع وينشرون الدع ويبحثون عن أسباب الدع ويقولون بالدع ويعملون بالدع الذي هو الفرقة والاختلاف، ويتركون الدواء الذي قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم. هذا والله من أعجب العجاب في زماننا، ومن أعجب العجاب في حال الناس في هذا الزمان وقبل هذا الزمان، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر الداء وذكر علاج هذا الداء، ذكر المرض وذكر علاج هذا المرض، كما وهو التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، التمسك بما كان عليه خلفائه الراشدون من بعده، فإن هذا هو الدواء. فالواجب علينا أحبتي في الله أن ننتجم مثل هذه الوصايا الشرعية، مثل هذه الوصايا الإلهية، مثل هذه الوصايا القرآنية، مثل هذه الوصايا النبوية، أن ننتجمها وأن نكون من المتمسكين بها، فإننا إن تمسكنا بكتاب الله تمسكنا بهدي رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، تمسكنا بطريقته وأخلاقه وسلوكه، فإننا سنعيش في هذه الدنيا بسعادة، تكون من أهل الجنان. أسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذه الكلمة أن يرزقنا نحن أن يرزقنا وإياكم إخلاص الله سبحانه وتعالى، أن يرزقنا محبة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال المسلمين، أن يصلح أحوال أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يحيي عن الإسلام ومثل عن الإيمان، وأن يجعلنا من المتمسكين بسنته والطاعين إلى سنته والطاعين إلى هديه صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نشكر لفضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى على ما قدم من هذه المحاضرة الماتعة النافعة، نسأل الله جل وعلا أن يجعل ما قاله في ميزان حسناته، وأن يرفع درجاته، وأن يزيده علما، أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الله يحييكم شيخنا، الله يجازيكم ويحسن إليكم. عليك وعليهم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات إخوانكم بمدينة سوق هراس بالجزائر.